بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا به جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، الإنسان في هذه الدنيا تصيبه آلام في نفسه، ويرى أحزاناً من حوله لا تلائمه بل تزعجه وتتعبه. فلان فقير، وفلان مريض، فلان عقيم لا يولد له، وفلان سجين، وفلانة طلقها زوجها، وهذا الزوج خانته زوجته، وشعب يعتدى عليه، دماء تسفك وأعراض تنتهك، أطفال أبرياء يقتلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس إذا رأى مثل هذا الواقع في الحياة قد يطيش عقله. بل أذكر أنه مرة جاءني رجل مسلم يقول: ما هذا الذي يحدث؟ وصل به الأمر إلى أن يشك والعياذ بالله في قدر الله وفي وجود الرب. يقول: يعني أين الرب؟ لماذا يحدث كذا وكذا؟ أيها الإخوة الأخوات، اسم من أسماء الله الحسنى يطمئن القلوب المضطربة ويريح العقول الحائرة. اسم من أسماء الله لا بد للمسلم أن يتفكر فيه في كل أحواله وفي كل أمور حياته. اسم الله تعالى الحكيم جل جلاله، فكل ما يقع في الكون وكل ما يأمر الله تعالى به إنما يكون عن حكمة باهرة من الله جل وعلا. فهذا الاسم، اسم الله الحكيم، يبعث في النفوس الطمأنينة والسكينة. فإذا رأيت ما لا يعجبك أو ما يزعجك ويتعبك، فاعلم أن الله تعالى الحكيم هو الذي قدر هذا، فتسلم لله. والعقول مهما بلغت في العلم فهي أعجز من أن تحيط بحكمة الله تعالى. نعم، أحيانا قد تنكشف الحكمة ويظهر جمال الأمر، ولكن في بعض الأحيان لا تدري لماذا قدر الله كذا ولماذا أمر الله بكذا، فما لك إلا أن توقن بأنه الحكيم جل وعلا، فيطمئن قلبك ولا تحزن أبدا، وتسلم أمرك لله تعالى. والحكمة هي في الحقيقة وضع الشيء في مكانه المناسب، والله تعالى يضع الأمور كلها في أماكنها المناسبة لها، فيحمد على كل شيء. يضع الأمور في أماكنها المناسبة كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فبذلك يكون الإحكام والإتقان، فلا يقع أي خلل ولا جهل ولا ظلم. فحكمة الله تعالى باهرة. تعالوا نطوف في صور وأمثلة في حكمة الله تعالى. تأملوا الإخوة الأخوات، لما أوحى الله تعالى إلى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الآن لو يسأل الإنسان نفسه يقول: الله تعالى رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام الولد عن كبر، وهذا ابنه الوحيد، ثم لما بلغ معه السعي إذا بالأمر يأتي بذبح ابنه، طيب لماذا؟ الإنسان إذا لم يعرف الحكمة قد يطيش عقله من التعجب، طيب لماذا يأمره الله أن يذبح ولده؟ لكن لما تنكشف لك الحكمة أو يظهر لك شيء من الحكمة، ترى أن هذا الأمر في غاية الروعة والجمال. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفذ أمر الله تعالى، استسلم هو ولده لأمر الله. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، وضع السكين على رقبته، قال: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. تعرفون لماذا أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، والخلة أعلى مراتب المحبة، الخلة لا تقبل الشركة. فلما رزق الولد عن كبر فآن للقلب أن يتعلق بغير الله، آن لقلب إبراهيم أن يميل ولو شيئا يسيرا إلى الولد، فامتحن الله تعالى إبراهيم في محبته وخلته لله، هل يقدم محبة الولد أو يقدم محبة الله؟ فلما امتثل الأمر في الظاهر وتله للجبين وعزم على ذبحه تحقق المراد، ففداه الله تعالى بذبح عظيم، وجعل هذا سنة إلى يوم الدين في ذبح القرابين الأضاحي والهدايا في الحج، حتى نتذكر هذا الموقف الجليل في محبة الله. تأمل لما انكشفت لك الحكمة عرفت جمال هذا الأمر، حتى يخلص الله تعالى قلب إبراهيم من كل شيء، وحتى يجعل قلبه خالصا لله وحده جل وعلا. ننتقل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حكمة، من أول نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل كيف يقدر الله أن يموت أبوه وهو في بطن أمه، ثم تموت أمه وهو ابن 6 سنين، يربيه جده، يموت جده وهو ابن 8 سنين، لا ينتقل إلى كفالة عمه أبي طالب إلا وهو شاب أو غلام يعمل في رعي الغنم يكفي نفسه ويساعد عمه. لماذا قدر الله تعالى على نبي هذه الآلام منذ نشأته؟ تأملوا إلى حكمة الله الباهرة، حتى لا يختص بشر بتربية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون تربية هذا النبي من الله وحده جل وعلا، ينتقل من يد إلى يد، حتى إذا انتقل إلى عمه كان هو الذي يساعد عمه، يعمل في رعي الغنم ويساعده. فما يكون لأحد من البشر على النبي صلى الله عليه وسلم منه، وما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسير الإحسان، فيخلص قلبه لله وحده جل وعلا. حكمة باهرة: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ثم تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المراضع لتأخذ الأولاد للرضاعة كما هي عادتهم، فصرف الله تعالى كل المراضع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم، وكانوا يرجون المعروف من أبي الصبي. بقيت حليمة السعدية، وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم وكرهت أن ترجع بدون أن تأخذ صبيا، فأخذته وبارك الله تعالى لها فيه. لكن تأمل إلى الحكمة، لماذا الله تعالى اختص حليمة بالذات لأن ترضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكمة باهرة. لا شك كما هو معروف أن الرضاعة تؤثر في أخلاق الرضيع وطبيعته، وحليمة اسمها حليمة، ولا شك أن الله تعالى اختصها لهذا لما في قلبها من الحلم والرحمة والحنان، فأرضعته هذه الأخلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب الرحمة والحلم والحنان صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما يقدره الله فهو عن حكمة باهرة، فتسلم الأمر لله، لا تسيء الظن بربك، تقول لماذا وقع كذا ولماذا حدث لي كذا، قل قدر الله ما شاء فعل، والذي قدر هذا هو الإله الحكيم جل جلاله، فأسلم أمري إلى الله، فيكون القلب مطمئنا راضيا بالله وحده جل وعلا، تقولها من قلبك: رضيت بالله ربا حقا. تأمل الله تعالى يقدر على فلان الفقر، والله تعالى يعلم ربما أن يكون هذا الغنى مطغيا لهذا الإنسان، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقدر المرض عليك، هذا المرض حكمة من الله تعالى، كفارة لسيئاتك ورفع لدرجاتك، هذا المرض يجعلك ترجع إلى ربك، تزداد افتقارا وصلة ويقينا بالله تعالى، وتتضرع لله، ويكتب الله تعالى لك الأجور العظيمة عنده. فلان يقدر الله تعالى عليه أن لا يولد له ولد يكون عقيما، ما تدري لعل الأولاد يشقونه في الدنيا. انظر إلى قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، كيف أن خرق السفينة كان فيه مصلحة مع أنه في الظاهر شر، تقول هذا شر، لكن لما تعرف الحكمة تتبين يتبين أن هذا الأمر فيه المصلحة والخير. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تأمل كيف كان قتل الغلام خير ومصلحة. سبحان الله، انكشفت الحكمة فعرفت أن قتل الغلام خير، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الله تعالى علم أنه سيكون كافرا فأرسل الخضر لقتله، قتل وهو غلام صغير فيدخل الجنة، ولا يرهق أبواه إذا كبر حتى يعني ما يوقعهما في الكفر بعد ذلك إذا كبر، ويرزقهم الله تعالى بعده غلاما يعني خيرا منه. وكذلك يعني إصلاح الجدار بدون يعني أن يضيفوهما، كان تحته كنز يعني اليتيمين كما جاء في الآيات. تأمل لما تنكشف الحكمة سلم موسى عليه الصلاة والسلام للخضر مع أنه في البداية أنكر عليه. هكذا لما توقن بحكمة الله تعالى تسعد في هذه الدنيا. أعرف أحد الإخوة في السجن حكم عليه بسنوات طويلة في السجن، فحفظ القرآن كاملا في السجن. أقول في نفسي سبحان الله، يعني هذا الإنسان لو كان خارج السجن إن شاء الله 20 سنة يمكن أن يعيش الحياة العادية في الدنيا وشهواتها وملذاتها، لكن تأمل حكمة من الله، قدر الله تعالى عليه هذا الأمر فكان فيه الخير له والمصلحة له. وهكذا في كل حال، فلانة طلقها زوجها، لا تدري لعل الحياة بدون هذا الزوج تكون أنفع لها وأصلح في دينها. والله تعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فاطمئن بقدر الله لأنه الحكيم جل وعلا. ترى حكمة الله تعالى في كل شيء، حكمة الله تعالى في الكون، في السماوات، في الأرض، في الشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار، في كل زهرة، في كل ثمرة، في كل مخلوق ترى حكمة الله تعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بحكمة. هذا القمر تأمل كيف يبدأ يعني هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يصغر شيئا فشيئا حتى نعلم المواقيت، حتى لو تعطلت جميع الآلات ورجع الناس إلى حياة البادية يعرفون يعني هذه الأمور في تنظيم حياتهم، الشهور والمواقيت. وهكذا حكمة الله تعالى تراها في كل شيء. أحيانا الإخوة الأخوات قد يقع في قلوبنا لماذا خلق الله تعالى هذه الأمور، يعني أمور أو مخلوقات يظن الإنسان لأول وهلة أنه لا فائدة منها. يعني هذه الحشرات الآن بالآلاف آلاف الأنواع من الحشرات، الذباب وتكرمون حتى الصراصير مثلا، يقول الإنسان لماذا خلقها الله. سبحان الله، تقرأ شيء مما جاء في العلم الحديث عن هذه الحشرات تجد عجبا. يقولون هذا الصرصور أكرمكم الله تعالى يأكل بعض المخلفات والفضلات وبعض المكروبات لا أكلها غيره، وإذا ما أكلها انتشرت هذه المكروبات وأفسدت حياة الناس. سبحان الله، ما خلق إلا لحكمة في هذا الكون. هذا الذباب كم يحمل من الجراثيم، طيب لماذا ما يموت؟ اكتشفوا أن في الذباب مضادات قوية جدا ضد الأمراض والمكروبات، والآن يجرون دراسات كبيرة على مثل هذه الحشرات لاستخلاص المضادات التي تحمي الإنسان من الأمراض. فسبحان الله، كل شيء لحكمة. هكذا يعني يتعجب الإنسان من هذه الحكمة الإلهية الباهرة. و أيضا لما تتفكر في خلق نفسك أيها الإنسان، الإنسان كله حكمة. انظر كيف خلقك الله تعالى بهذا الخلق المحكم البديع. لما كانت الأمور من حولك المحسوسات، خمس محسوسات، جعل الله تعالى لك أيضا في مقابلها يعني خمس حواس حتى تدرك ما حولك. وتأمل كيف جعل الحواس الخمس في الطليعة في رأسك، ما جعلها في موضع آخر من جسدك، حكمة من الله تعالى. وتأمل إلى هذه الآلات في جسدك، جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز عصبي وجهاز مناعي وجهاز بولي، كل هذه الأمور كيف تصلح يعني حياة الإنسان، حكمة من الله تعالى. هذا الجهاز المناعي يعني تأمل كيف جعله الله تعالى في الدم. هذا الدم كما يقولون يحتوي على الكريات الحمراء والبيضاء. الكريات البيضاء تدافع عن جسم الإنسان عن الأمراض. تكون في الدم ما يقارب 25 مليار كرية بيضاء. الله أكبر، سبحان الله، 25 مليار كرية بيضاء تدافع عن جسم الإنسان. تأمل كيف جعلها الله تعالى في هذا الدم الذي هو سائل، الذي ينفذ في جميع جسم الإنسان، حتى إذا يعني ضرب الإنسان من أي جهة فتأتي وتدافع ويعني تمنع من دخول المرض، أو يعني كما هو معروف في العلم الحديث، سبحان الله. فالمتفكر في خلق نفسه في كل شيء، يعني تتفكر في يدك كيف الله جعل هذه الأصابع، هذه اليد البسيطة، انظر إلى أصابعها كيف متفاوتة، كيف هذه اليد تستطيع أن تحمل بها الأشياء الثقيلة، تستطيع أن تكتب بها، أن تقلب بها الأوراق، أن تصافح بها، أن تمسح بها رأس اليتيم، أن يعني تأخذ بها ألطف الأشياء. والله لو يجتمع الناس الآن جميعا المفكرين على صنع آلة تقوم بهذه الأعمال كلها التي تعملها اليد، ما توصلوا إلا إلى هذه الصورة في يد الإنسان. وهكذا حكمة باهرة في خلق الله تعالى. فعشنا مع صور من حكم الله تعالى في الكون وفي المخلوقات، ثم ننتقل أيها الإخوة الأخوات إلى حكمة الله تعالى في أمره وشرعه. وهذا التفكر في الحقيقة هو أجل من التفكر الأول، لأن التفكر الأول في كتاب الله المفتوح المقروء بكل لغة وهو الكون، ولكن الأجل والأعظم هو التفكر في كتاب الله تعالى الذي أنزله هدى ونورا للناس، القرآن الكريم. هذا القرآن كله حكمة، شريعته حكمة، كلماته حكمة، حروفه حكمة، أعداد السور وأرقام الآيات كلها حكمة. هذا القرآن قال الله تعالى عنه ياسين والقرآن الحكيم، وقال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. لو تتفكر في شرع الله تعالى، والله هذا الشرع في الحقيقة كله حكمة وجمال ورحمة ومصلحة للعباد. حتى قال بعض السلف لما تفكر في حكم هذا الدين وعظمة الدين، قال يا له من دين لو كان له رجال يعني يعملون به ويستنبطون حكمة وأسراره ويبلغونه للناس حتى يسعد الناس في حياتهم في الدنيا والآخرة. تأملوا مثلا الآن الناس في الحياة، في أي مجتمع، في أي مكان، في أي زمان، يحتاج الإنسان إلى خمسة أمور ضرورية في حياته. إذا حفظت له حفظت له الحياة وعاش سعيدا فيها، وإذا اختل شيء من هذه الأمور الخمسة اختلت حياته. ما هذه الأمور الخمسة؟ أول شيء وأغلى شيء في الحياة الدين، لأن الدين به حياة القلوب. انظر إلى الشقاء الذي يعيشه الكفار، يعني أكبر نسبة انتحار في بلادهم لأنهم حرموا من نعمة الدين. الدين، ثم بعد الدين أغلى شيء تملكه ماذا؟ النفس. تأمل كيف جاء الإسلام بحفظ النفس، حرم القتل وشدد فيه، وقال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا عرف أو إذا علم القاتل أنه سيقتل ينزجر عن القتل، فيكون في هذا حفظ لنفوس الناس. ثم بعد النفس العرض، العرض، حرم الله تعالى الزنا والوسائل المؤدية إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا، ويعني عظم من شأن الأعراض ونهى عن الغيبة والنميمة. ثم أيضا العقل، العقل من أهم الضروريات، والإنسان بدون عقل يكون كالبهيمة. فحرم الله تعالى شرب الخمر والمسكرات حفاظا على العقل، وأمرنا بالتفكر وطلب العلم حتى يزداد هذا العقل نورا وبصيرة. ثم بعد ذلك المال عصب الحياة، فحرم الله السرقة والربا والاحتكار والرشوة. تأمل كيف حفظت هذه الضروريات الخمس يعني هذه الشريعة، وهذه الضروريات يعني بابها عظيم، ما يسمى بالمقاصد الشرعية والضروريات الخمس، كيف جاء الشرع لحفظها وتكميلها. ثم لو نتفكر أيها الإخوة الأخوات في دين الله تعالى في مختلف الأبواب، نأخذ العبادات مثلا، تأمل في الصلاة، تأمل في حكمة الله تعالى كيف جعل هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات عند اختلاف الآيات وتجددها. فمثلا عند طلوع الفجر تأتي صلاة، صلاة الفجر في أول النهار، ثم تأمل من الفجر إلى الظهر لا توجد صلاة واجبة. نعم هناك صلاة الضحى، لماذا؟ لأن الناس في أشغالهم، فمن حكمة الله تعالى أن ما أوجب عليهم صلاة في هذا الوقت، لكن الذي يصلي الضحى في هذا الوقت يكون أوابا إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين، يعني الضحى حين ترمض الفصال، يعني في وقت يعني قبل الظهر عند اشتداد الحر، لما ينشغل الناس بأعمالهم فيقوم هذا الإنسان يصلي لله. ثم بعد ذلك تأمل بين الظهر والمغرب، تأمل كيف جاءت صلاة الظهر في وسط النهار عند زوال الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء هناك صلاة، ثم عند غروب الشمس المغرب هناك صلاة، لأن تنتقل الشمس من يعني الظهور إلى الغروب، آية يعني عظيمة في دخول الليل. لكن قبل صلاة المغرب جاءت صلاة العصر، لأن هذا الوقت ليس بوقت عمل للناس، فجاءت صلاة متوسطة بين الظهر والمغرب وصلاة المغرب، ثم أيضا في آخر يعني بعد يعني اشتداد الظلمة في الليل تأتي صلاة العشاء، وهكذا. يعني تأمل كيف تأتي هذه الصلوات مع يعني حركة هذا الكون، حكمة من الله تعالى. ثم تأمل كيف جعلها مختلفة في أوقات مختلفة حتى يتجدد إيمان العبد في كل وقت. ما قال لك صلي خمس صلوات متى ما تشاء، تجمعها في أول الصباح تصلي خمس صلوات وتنتهي، لا، حتى يتجدد إيمانك. أنت تصلي الفجر ممكن تخرج إلى عملك وتعصي الله تعالى وتنظر وتقول، ثم تأتي صلاة الظهر تطهرك، ثم تأتي صلاة العصر تطهرك من السيئات، تأتي صلاة المغرب تقوي إيمانك، وهكذا تتجدد يتجدد الإيمان مع هذه الصلوات الخمس. ثم تتفكر في الحكم في هذه الصلاة، والله لو يجتمع الناس جميعا حتى يوجدوا حركات وأقوال فيها تعظيم الرب، والله ما يجدون أحسن من هذه الحركات والأقوال في الصلاة. تفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر، ترفع يديك استسلاما لله، تضع اليمنى على اليسرى ذلا بين يدي ربك جل وعلا، الركوع ينحني هذا العمود الذي به قوام الجسم ينحني لله تعالى، تضع أشرف أعضائك على الأرض تسجد لله، ما أجمل هذه الصلاة، حكمة من الله تعالى. ننتقل إلى الزكاة مثلا، الزكاة تكافل اجتماعي بين الناس، وتأمل في الحكمة في مقادير الزكاة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، الركاز يعني كنز الجاهلية، إذا وجدت كنزا عليه علامات الجاهلية هذا فيه الخمس، لماذا؟ لأنك ما حصلت هذا المال بتعب، هكذا وجدته صدفة، فيكون يعني إخراج الزكاة فيه أكثر، الخمس خمس المال. ثم تأمل ما سقي بالسماء، ما سقي بالسماء ففيه العشر، يعني نصف الخمس عشر، هذا الثمرات التي تسقى بماء السماء بالمطر. طيب عندك مزرعة أنت تسقيها بالنضح أو بالآلات ففيها نصف العشر. تأمل إلى التدرج، واحد على خمسة هذا في الركاز في الكنز، ثم واحد على عشرة في ما سقي بالمطر، ثم واحد على عشرين يعني نصف العشر، واحد على عشرين ما سقيته بنفسك، ثم لأن فيه كلفة أكثر فقلت الزكاة فيه. طيب المال الذي أنت تتعب في تحصيله في التجارة أو في يعني في العمل، ثم يتجمع عندك مال يبلغ النصاب، فيه كم؟ ربع العشر، يعني 1/40، 2.5%، يعني قلت الزكاة أيضا. لماذا؟ لأن التعب يزيد، سبحان الله، كل ما زاد جهدك في تحصيل المال قلت الزكاة، وكلما خف الجهد يعني زادت الزكاة، كما في هذه الأصناف. انظر إلى الحكمة الباهرة. ولو تنظر في يعني مقادير الزكاة، في زكاة المواشي، في الغنم والبقر والإبل، ترى عجبا في تحديد المقادير ويعني الأسنان هذه الدواب. ثم أيضا الصيام كله حكمة من الله تعالى، كيف يسوقك إلى مراتب الإيمان العالية، إلى الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، إلى التقوى بأن تترك الطعام والشراب والشهوة المباحة لك من الفجر إلى المغرب حتى تزكو نفسك. انظر إلى الحج، بعض الناس يظن أن الحج مجرد يعني أعمال لا تعرف حكمتها. نقول بالعكس، الحج من أجمل العبادات التي فيها الحكم والأسرار البديعة. الحج في الحقيقة محبة عملية لله، تسافر شوقا إلى الله، فجعل الله في الأرض بيتا هو بيت الحرام، من زاره فكأنما زار الله تعالى. انظر إلى الحكمة مثلا في الطواف، هذا من تعظيم الله. انظر إلى الحكمة في الحجر الأسود، أول ما تقدم لتقبيل الحجر، كما يأتي الوافد على الملك، فأول ما يبدأ يأخذ يد الملك ويقبلها. انظر إلى الحكم في مثلا رمي الجمرات، الأماكن الذي ظهر فيها الشيطان لإبراهيم، تتحول معادات الشيطان إلى يعني عمل واقعي في الحياة، ترميه بالحجارة، تقول الله أكبر الله أكبر، هذا يعني فيه معاداة عملية للشيطان. وهكذا في سائر يعني المعاملات، لو تنظر في أحكام البيع، حرم الله تعالى مثلا بيع المسلم على أخيه المسلم لأنه يثير العداوة بينهما، في النكاح يعني حث على النظر مثلا في الخطبة، قال انظر إليها لعله فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، وجعل الولي للمرأة لأنه أعلم بمصالحها. في مثلا المواريث مثلا، انظر إلى باب المواريث، 3 آيات في القرآن وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظم هذا الباب كاملا، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له السدس وهذا له الثمن، حتى بعض الكفار أسلم بسبب دراسته لعلم المواريث في الإسلام، قال هذا العلم ما ينضبط عندنا، علم كبير ما له قواعد عندنا. انظر إلى الحدود والقصاص في دين الإسلام، السارق تقطع يده لأن له يد أخرى حتى يتأدب ينكف عن السرقة، الزاني يجلد إذا لم يكن متزوجا يجلد لأن اللذة عمت الجسم كله فيجلد. وهكذا انظر كيف الله تعالى يعني شرع مثلا أيضا للعبادة كل خير وكل يعني مصلحة في دينه وفي شرعه، حتى في الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى لما شرع الجهاد شرعه في زمن فيه القوة للمسلمين بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هكذا يعني يكون الإنسان حكيما، الله تعالى حكيم يحب الحكمة، والله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني تأمل كيف جعل الحكمة في التعامل مع ولاة الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، لأن في هذا حكمة في حفظ يعني حياة الناس. قال بعض السلف 70 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. فالله تعالى لما نصب الولاة والحكام وأمر بالسمع والطاعة لهم في المعروف وبالنصيحة في السر وعدم الخروج عليهم، هذا من حكمة الله تعالى حتى تنصلح حياة الناس. وهؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ويسبونهم ويشتمونهم ويخرجون البيانات كما يزعمون في الإصلاح وفي النصيحة، هذا كله في إثارة للفتن في المجتمعات، وهذا بعد عن الحكمة في الدعوة إلى الله. هؤلاء قل نصيبهم من اسم الله تعالى الحكيم، لأن الله حكيم يحب الحكماء، فالإنسان يتعامل بحكمة، الحكمة تريح الناس. لو تعامل الإنسان بحكمة مع نفسه سيعبد الله ويشكر الله، كيف تتصرف هذا التصرف الذي لا يليق فتعبد غير الله؟ هل هذه من الحكمة أن تعبد غير الله؟ هل من الحكمة أن تعصي الذي خلقك؟ الذي يتصرف بالحكمة مع نفسه سيكون مطمئنا. انظر إلى موعظة لقمان لابنه لقمان الحكيم، فيها الحكمة، العقيدة، العبادة، المعاملات، الأخلاق، يعني في كل الأمور، الآداب، يعني وصية فيها الحكمة. وهكذا يعني لو يتعامل الإنسان بالحكمة مع زوجته، مع أولاده، في بيته، في عمله، في مجتمعه، مع أولاة أموره، والله تستقيم الحياة بالحكمة، يرتاح الناس ويسعدون في الدنيا والآخرة. وأعظم حكمة هي عبادة الله تعالى وشكره، كما جاءت سورة لقمان بهذا المقصد. لو يتفكر المسلم في سورة لقمان يجد أن السورة تدور على شكر النعمة وتحقيق التوحيد، وفيها مظهر من مظاهر الحكمة في موعظة لقمان لابنه، في تقرير أيضا التوحيد والآداب الحكيمة. فسبحان الله، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من هذا الاسم الحكيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحكماء، وأن يؤتينا الحكمة في تصرفاتنا وأعمالنا وأقوالنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.